شيخنا الإمام جعله الله عز وجل في هذا المكان وفي بلاد الإيمان والحكمة خلفا لخير سلف، ورزقه الله عز وجل من الحكمة والرزانة والصبر والعبادة والتواضع، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.
إننا قادمون على مواسم خير للدعوة إلى الله،
فأول وصية نوصي أنفسنا وإخواننا بالإخلاص لله عز وجل.
محاضرة الشيخ الفاضل أحمد شملان حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 24 من شهر جماد الآخرة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الأمر الثالث أيها الإخوة، أن يحرص طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إلى أن يدرس أحوال الناس. يأتيك إنسان يبغض الدعوة إلى الله يقول لك الناس قالوا ما يعجبوه، ما عجبتهم، فتمسي طال الليل ما عجبتهم. ساحر متفكر متى يتشقى الصباح من أجل أن تفر من قوم لا يريدونك. انتبه، الدعوة إلى الله واجب ديني لمن تأهل لذلك، وعليه أن يبلغ حجة الله.
عشر وصايا للدعاة إلى الله.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فضيفنا في هذه الليلة أخونا الفاضل الشيخ أحمد بن شملان حفظه الله، فهو محاضر عندنا في هذه الساعة، فمرحبا به وبمن جاء معه، وأهلا وسهلا، جزاه الله خيرا، شكر الله له مجيئه وجعله في ميزان حسناته. أخونا الشيخ أحمد حفظه الله قائم بخير عظيم، قائم بالتعليم في دار الحديث في مديرية السدة من محافظة إب، وكذلك قائم بالدعوة إلى الله وبالنصح، وهكذا أيضا بالتأليف والبحوث. نسأل الله أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يجعلها في طاعته ومرضاته، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر. فإن هذا السير الذي ذكرته لكم، الذي يسير عليه أخونا الشيخ أحمد وهكذا أمثاله من إخواننا من علماء أهل السنة ودعاتها وسفراء أهل العلم، وهم الطلاب الذين هم على خير وفائدة، هذا خير عظيم، وهذا هو الإصلاح الأكبر، وهذا الذي ينفع الله به المسلمين نفعا صافيا نقيا، ولله الحمد والمنة. فندعو أنفسنا إلى المواصلة والاستمرارية في طلب العلم، في التعلم والتعليم والدعوة والعمل بما نتعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما خلق وملء ما خلق، وعدد ما في الأرض والسماء وملء ما في السماء والأرض، وعدد ما أحصى كتابه وملء كل شيء. نحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة السنة على فهم سلف الأمة، والذي من علينا وعليكم بطلب العلم الشرف الرفيع والعز المنيع والمكانة العالية لمن أخلص النية، ومن علينا
وعليكم معاشر طلبة العلم في هذا المكان بالالتفاف حول العلماء وأهل الحق ومنابر الدعوة المباركة الصحيحة الصافية الذين بارك الله في جهودهم وفي أعمالهم وفي علمهم ومؤلفاتهم. ومن أجل ما تتمتعون به في هذا المكان المبارك الذي تشد إليه الرحال وتقطع له الفيافي والقفار، شيخنا المبارك العالم العلامة أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام، بارك الله فيه وفي علمه وحفظه وحفظ أهله ومركزه وطلابه ودعوته من كل سوء ومكروه. شيخنا الإمام جعله الله عز وجل في هذا المكان وفي بلاد الإيمان والحكمة خلفا لخير سلف، ورزقه الله عز وجل من الحكمة والرزانة والصبر والعبادة والتواضع، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فاحمدوا الله يا طلاب العلم أنكم تتربعون بين يديه وتنهلون من مورده العذب الزلال وتعيشون معه تتلمسون الفوائد والدرر وتقتدون بأخلاقه وهديه وسمته، فهو المرء يقتدى به. إخواني في الله، في المقام من هو أولى مني من إخواني ومن مشايخي وفقهم الله وسددهم لكل خير، وأعلم أن في الزوايا خبايا وأن هذه الدار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من العلماء والدعاة الناصحين المخلصين. ونحن أحوج إلى ما نقول من السامعين، ولكن رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الإخوة الكرام، نعيش في بلاد الإيمان والحكمة في ظل هذه الأوضاع في دعوة مباركة من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بعلماء ودعاة وطلبة علم ينصحون ولا يفضحون ويوجهون إلى الخير ويحذرون من الشر، فهم رحمة وهم عافية وهم سبب من أسباب رفع البلاء ودفعه. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل الحديث يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أهل الحديث، أهل التوحيد، أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يعظمون الشريعة ويدعون إليها. فأنتم يا معاشر طلبة العلم أمل الأمة، أمل الأمة في تنويرها، في دعوتها إلى التوحيد، في ترسيخ أسس العقيدة وأصولها، في تنقيح الشريعة من الدخيل عليها. أنتم أمل الأمة، أنتم خطباؤها ومعلموها وقادتها إلى الخير، فكل شيء سينتهي ويبقى ما كان لله، والعاقبة للمتقين. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أنتم يا معاشر طلبة العلم إذا حملتم العلم الصحيح النقي والعقيدة الصافية والحديث الصحيح، وحملتم نقاوة العلوم، فاعلموا أن الله عز وجل سيفتح عليكم فتحا عظيما. إخواني في الله، ليست القضية أنه لا بد أن تستحكم الدعوة على الأرض بأسرها، وإنما المقصود ألا يتهاون ولا يتخاذل حملتها عن إبلاغها. فذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فتح الله به القلوب وأقام به التوحيد وكسر به الشرك، لم يفتح الأرض كلها، ولكن دينه ودعوته بلغت ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد جعل الله لهذه الأمة العلماء في كل زمان ومكان، وجعلهم عدولها في كل خلف يخلفون فيه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يكفيك شرفا أنك من العدول الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون من حملة رسالته، وممن ينتهج منهجه ويسير بسيره عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة. إخواني في الله، بما أننا بحاجة ماسة إلى كيفية نشر الخير الذي نحمله، فأحب أن أذكر نفسي المقصرة وإخواني ببعض التوجيهات المهمة التي لا بد أن نذكر بها بين الحين والآخر أنفسنا، فهي تغفل وتجهل وتزل وتزيل، ولكن الله جعل الذكرى لرد الغافل وتعليم الجاهل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا لم يكن طالب العلم على أهلية كافية في حمل ما يحمله، ربما تعثرت به قدمه وصار ضره أكبر من نفعه. لهذا يا عباد الله، قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والعمل لأهميته، ولأنه ترجمة واقعية حية تترجم بها الواقع. وأنتم معاشر طلبة العلم في تبليغ دعوة الله ودعوة التوحيد ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم من يركز عليكم. الكتب يستفيد منها طلبة العلم، وإلا كانت في رفوفها. فوجود العالم والمتعلم والداعي إلى الله تنشيط لخير الأمة وإذكاء لذلك التراث العظيم الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعون وعلماء الإسلام. فلا تزال صلة الرحم بين العلم والعلماء إلى أن تقوم الساعة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة، إننا قادمون على مواسم خير للدعوة إلى الله، فأول وصية نوصي أنفسنا وإخواننا بالإخلاص لله عز وجل، فهي وصية لا تملها الأفواه، وصية سهلة القول ولكنها عظيمة الفعل. لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الإخلاص عزيز، والشيطان حريص أن يفسد العمل بالرياء، بالعجب، بإرادة الدنيا، سواء بحب الشهرة أو كسب المال أو لفت الأنظار. والعجب عباد الله شيء في النفس، تعجبك نفسك أو يعجبك علمك أو تعجبك قراءتك أو خطبك أو محاضراتك أو مؤلفاتك، وإن لم تقل للناس انظروا ماذا أفعل. فالعجب أخطر أو أخص من الرياء. الرياء قد تفعل ليرى الناس مكانك، عبادتك، فصاحتك، بلاغتك، كتابتك، لكن العجب قد ربما لا يراك أحد، ولكنك ترى نفسك أعظم من إخوانك، وتحتقر غيرك، وتشاهد في نفسك من المشاهدات التي أشباه الرؤى المنامية، وترى لنفسك موضعا، وإن كنت لا تري الناس موضعك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: العجب، أن تمسي مصليا فاليا للقرآن وترى أنك أفضل من النائمين. ورب نائم خير من قائم، ورب مفطر خير من صائم، ورب متعتع خير من ماهر في القرآن، ورب إنسان مسكين ضعيف لا يؤبه له خير من وجيه مشهور أمام الناس. لهذا أخي الكريم، احرص على الإخلاص، واستعذ بالله من الرياء والنفاق والعجب، فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرياء والنفاق والشرك، والرياء فيه إشراك. لهذا إذا تعلمت كن مخلصا في تعلمك، اطلب العلم لله ليتصل بك العلم، وإلا فاعلم أنه سينقطع عنك. اطلب العلم لله، وإذا خرجت دعوة إلى الله أو نصحت حتى في بيتك، إذا أخلصت النية والله لزوجتك، ستجد عندها الانقياد بإذن الله عز وجل. لا تكون نصيحتك فضيحة، تشهيرا، إيلاما، انتقاما، بل تكون لله ومن أجل الله، وأن ينفع الله بها من يسمعها. ستجد لذلك تأثيرا بليغا في ولدك، في زوجتك، في أخيك، في جارك، في القرية التي تحل بها، والمكان الذي تنزل فيه. فالإخلاص عظيم. لهذا ما نفع الله سبحانه وتعالى النفع الكبير إلا لأهل الإخلاص، عملهم قليل ولكن بركتهم وثمرتهم كبيرة، كبيرة جدا. وهذا يعود إلى شيء في القلوب، لا إلى عمل الجوارح. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. فقد دخل الجنة رجل بسقيا كلب، وآخر بغصن شوك، وأول من تسعر بهم النار مجاهد قتل في سبيل الله، وقارئ للقرآن، ومنفق متصدق لم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، ولكن فقد هؤلاء الإخلاص مع عظيم أعمالهم، واكتسب الذي سقى الكلب وعزل الشوكة الإخلاص مع قلة أعمالهم. فالإخلاص يا عباد الله عندما تخرج من دار لتعلم الناس لتصلي بالناس لا بد أن يكون عملك لله، لا من أجل مال تعطاه، وإياك وسوق من يزيد، فإنها سوق ريائية بعيدة عن الإخلاص. فالله عز وجل وعد عباده الجنة بأعمال يسيرة، وإياك أن تجعل العلم سلما للوصول إلى مطامع لا تساوي شيئا. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. والله لا يفلح من صلى من أجل مال يعطاه، أو خطب من أجل ثناء الناس، أو تحدث ليلفت الناس إليه وإلى حاله، لا تجد الثمرة يا أخي. ويا أيها الداعي إلى الله أخلص النية واعلم أن هذه المسؤولية مسؤوليتنا جميعا، وأن دعوة الله عز وجل إذا لم نقم بها فسيأتي الله بغيرنا ولا يبالي في أي واد هلكنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أتعجب في إحدى الرمضانات أن شخصا يتصل بشخص أريد أن تصلي عندنا، فيسأله كم ستعطين، فلما لم يعجبه قال لا أستطيع. وهكذا تشويه للدعوة وإساءة إلى العلم وإلى القرآن وإلى حملته أنت تصلي لله. طيب إذا ما صليت بالمبلغ الذي تريد ما ستصلي؟ ما ستصلي؟ احذروا يا عباد الله، لا تتحجج لنفسك بقلة ذات يدك أو بديون تقضيها، القاضي لها هو الله، والميسر هو الله، والمفرج هو الله، فلا تجعل دينك وعبادتك مهنة وحرفة تهين العلم عند الآخرين، ولا تفكر أن الناس لا يفهمون، وإن أطلق لك الناس الابتسامة وضحكوا في وجهك ومسحوا على ظهرك وأثنوا عليك بالعبارات البراقة فاعلم والله إن كنت من أهل السوء أن قلوبهم تلعنك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل له القبول ولو كان غير فصيح وغير كثير العلم، لكن الله يجعل له القبول. كم من محب للخير نفع الله به وهدى الله به أمما واستفاد بسببه طلبة علم وصاروا علماء، وهو ذاك العام، لكن الإخلاص في قلبه جعل في ذلك البركة، فأجور من تعلم تصل إليه وهو في قبره. أخلص لله. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا أردت أن يبارك الله في دعوتك وفي رمضانك الذي تعيشه مع الناس، فليكن همك كيف تبلغ دين الله وكيف تهدي الناس وكيف ترسخ عقيدة الإسلام الصحيحة للمسلمين. فموسم للخير وموسم للإقبال. فالله الله 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 يا إخواني في الإخلاص. واحذروا, احذر أن تذهب من مكانك وفي رأسك غير الإخلاص, والله لبقاؤك أهون من ذلك. فالإخلاص به تعمر الأرض, به تصلح القلوب, به يقبل الناس على عباد الله وعلى العلماء وعلى الصالحين. ماذا مع طلبة العلم؟ لا هي أموال يعدون الناس بها, ولا وظائف ولا تجارات ولا زراعات, إنما هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإذا لم تجعل هذه الدعوة في كنهها الذي أمر الله به أفسدت أكثر مما تصلح. الوصية الثانية أيها الإخوة, أننا في تعلمنا ودعوتنا للخلق لا بد أن نكون قدوة, قدوة. فإياك أن تنصح الناس وأنت نائم. يتصل ببعض من نزل عندهم بعض الدعاة إلى الله, قل يا أخي هذا ما يصلح. لماذا؟ قال يصلي الفجر في البيت, صلي الفجر في البيت, والعصر مشغول. أي دعوة تحملها إذا لم تكن قدوة للناس؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تدعو الناس إلى صلاة الفجر, فلتكن أنت أول الناس في صلاة الفجر. كان الإمام أحمد يقول أو قيل عنه ما فاته الزوال في المسجد 40 سنة. 40 سنة ما فاته الزوال في المسجد, يأتي إلى المسجد قبل الأذان. وكان يحيى بن سعيد كذلك, كانوا يهجرون وهم علماء الإسلام بكرون للصلاة. ولهذا قال عبد الله بن عمر لا تكن كعبد السوء لا يأتي إلا إذا دعي. إيت الصلاة قبل أن ينادى بها. فانتبه يا طالب العلم أن تكون دائما مسبوقا بالصلوات. للأسف قد تجد من طلاب العلم في جميع الفروض مسبوق, وهو مسبوق مرة ركعتين ومرة ركعة, وأحيانا يصلي جماعة بآخرين وهو في المسجد. كثرة الخطى إلى المساجد أجرها عظيم, وفضل المشي إلى المساجد ثم تغفل وتكسل. فلتكن قدوة إذا خرجت في قرية, في مدينة, في بيتك, حتى لو رجعت إلى أهلك للزيارة كن قدوة. ما ترجع تخزن مع المخزنين, ترقص مع الراقصين, وتطبل مع المطبلين. يعني بعض طلبة العلم ربما يرجع إلى قريته ويحضر المزمار, ما لك قال يتألف الناس, لكن الويل لا تزني ولا تتصدق يتألف الناس. تحضر مجلس المزمار لوجه الله في أي دين هذا؟ ليست هذه دعوة أهل السنة. دعوة أهل السنة صافية نقية, رحمة للناس بدون مهاجمة, نصيحة بدون فضيحة, كلام طيب بدون تنازل, عفة وكرامة, إعطاء العلم هيبته. والدار التي خرجت منها هيبتها, ليعلم الناس أن دور الحديث تخرج صالحين معلمين قدوة للمجتمع. فلتكن قدوة في أخلاقك, في معاملاتك, في صلاتك, في عبادتك, في ألفاظك. فالقدوة الحسنة شأنه عظيم. لهذا سلمان الفارسي لما رحل رحلته العظيمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوقه الله إلى الخير. مر في أول نزوله على دمشق على رجل من النصارى الذين كانوا يرون أحسن الناس، قال: فنزلت عنده فجلست عند شر رجل كان يأمرهم بالصدقة ويكنزها، فلما جاءه الموت ما قال له أوصني، خلاص سلمان ضاقت صدره منه مع أنه يبحث عن الحق، لا زال يبحث عن الحق وعن الدين الصحيح. فلما مات قال لهم: إن هذا رجل سوء. قالوا: كيف عرف؟ قال: كان يأخذ الصدقة ويأمركم بها ويكنزها. وهذا برهاني، تعالوا. فأراهم سبع قلال مملوءة ذهبا وفضة، فبدلا من أن يدفنوه صلبوا، قالوا: هذا لا ندفنه، لا ولا كرامة، صلبوا علقوه بدون دفن. ثم نصبوا رجلا آخر، فقال سلمان: فلم أرى رجلا صالحا مثله. فالصلاح يا أخوة له أثر كبير، عندما تكون قدوة في الذكر، في الصلاة، في العبادة، في الخطبة، في المحاضرة، يقتدي الناس بك. هذه مهمة جدا لتحقيق المراد الذي تذهب لأجله. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن يحرص طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إلى أن يدرس أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ما قال؟ توكل. قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، انتبه، ليسوا من كفار قريش ولا هم من المشركين الجهلة، هؤلاء نعم يحتاجون إلى الدعوة إلى الإسلام ولكن عندهم علم، هؤلاء أهل الكتاب، فانتبه، أنزل الناس منازلهم. إذا خرجت لابد أن تسأل عن أحوال الناس وأن تنظر الذي أخذك والذي طلبك ودعاك أن يشرح لك ما يحتاجه الناس، فأعلم منك بحالهم، ولا يزيغ بك الشيطان فيجعلك تقرر الذي تريد. انظر أحوال الناس، توجهات الناس، حاجة الناس، ماذا يحتاجون، بماذا تبدأ لهم، وما هي توجهاتهم، لتستطيع أن تتعامل معهم بدون مداهنة، بدون تنازل. والله سبحانه وتعالى يوفق العبد بقدر اجتهاده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الرابع أن تبدأ لهم بالأهم، فالأهم ما تخرج من الدار وعندك رغبة في شيء، نحو، وذهب يدرس الناس النحو في رمضان، أنا متقن للنحو ما شاء الله، تراجع مع هؤلاء العامة الذين لا يفهمون، حدث الناس بما يعرفون وبما تسعه عقولهم، خاطب الناس بقدر ما يحتاجون. فهذه من الحكمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ بعد أن عرفه بحالهم، بحال أهل اليمن وأنهم أهل كتاب، قال: فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا الشهادة هذه متفق عليها، أينما نزلت لابد أن تدعو إلى توحيد الله، تنزل مع يهود، مع نصارى، مع مسلمين يعني مقصرين، مع أي طائفة من الطائف، التوحيد متفق عليه، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير من الناس ما يعلم معنى لا إله إلا الله، والله لو درستهم رمضان كله عن التوحيد وعن لا إله إلا الله ما كفى، أو في دعوتك التي تخرج فيها. فإنهم أجابوك
بدأ له النبي صلى الله عليه وسلم بالمراحل شيئا فشيئا، والأهم فالأهم، لتعلم أن أعظم شيء جاءت به الرسل ونزلت من أجل الكتب وقامت به السماوات والأرض والتوحيد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص على إنسان إلى الموت إلا ليقول لا إله إلا الله. عمه ما زال يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى مات ولم يقولها. ولما دخل على اليهودي، على جاره اليهودي، قال له قل لا إله إلا الله، وفي رواية أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسرور يملأ وجهه، تبرق أسارير وجهه من الفرح عليه الصلاة والسلام أن الله أنقذ هذا من النار، وكان يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الناس بحاجة إلى التوحيد، انتشر السحر، انتشرت عبادة القبور، تعظيم الأولياء فوق منزلتهم، التوسل بغير الله، دعاء غير الله موجود، وقد يتجدد بألوان وبأخرى. فاجعل التوحيد غايتك ومرتكز دعوتك، لأنك إذا علمت الناس توحيد الله أنقذتهم، وإذا بدأت لهم بغير التوحيد ربما لا تجدهم مرة أخرى ولا يجدونك. فالتوحيد مهم، وإياك وكثرة الملح، لأن بعض طلبة العلم يظن لأنه يدرس التوحيد ويتعلم التوحيد ما شاء الله الدرس، وصار يتطلع إلى أشياء أخرى يعني من العلوم والفنون، يظن أن الناس قد ملوا مثله، أو قد حصل عندهم نوع من الضجر في بعض الدروس التي تتكرر. لا يا أخي، انتبه، لابد أن تجعل حالة الناس حالة المبتدئ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، فأنت اقتدي في التعليم والدعوة إلى الله بأضعف ما عند الناس. متهاون بالتوحيد احرص على التوحيد، متهاون بالصلاة احرص على الصلاة، فلابد أن تبدأ بالأهم فالأهم. الأمر الخامس أيها الإخوة في دعوتنا ومخالطتنا للناس، أنك ستخرج من بيئة طلبة علم إلى بيئة عامة، ولا سواء، لا سواء، فرق موجود، فلا بد أن تحرص في ذلك المكان الذي تنزل فيه على أن أخلاقهم تختلف، معاملاتهم تختلف، نظراتهم تختلف. ربما يقول لك أنت وين تدرس؟ هل في دار الحديث معك؟ ضيع نفسك، ضيع نفسك، وش عندك من وظيفة؟ وش عندك من شهادة محطمك؟ انتبه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله رجموا بالحجارة وأدموا قدمه ووضعوا سل الجزور على ظهره وخنقوه حتى كاد يموت عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر ينزعهم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أنت في خير، يقول يا أخي هؤلاء كذا، هؤلاء يقولون كذا، وهؤلاء يلمزوننا وهؤلاء يغمزوننا. الصبر، أنت أحسن حالا، ولست أحسن حالا لأنك أحسن ممن ابتلي، لا، بل إنما يبتليك الله بضعفك وقدر ما معك. فالله سبحانه وتعالى ينزل الرزق على قدر المؤنة سبحانه، مع ضعفنا لو ابتلينا بما ابتلي به الأسلاف الله أعلم ما يكون حالنا، لكن نحمد الله على العافية، نحمد الله على العافية. فاحرص يا أخي على أن تميز بين المجتمع الذي انتقلت منه والمجتمع الذي وصلت إليه. فهم بحاجة إلى صبر وتحمل. تسمع كلمة اصبر تحمل، ايش قد سمعت؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، إنما يعلمه بشر، جعلوا فيه جميع الأوصاف، مع أنه كان بالأمس القريب الصادق الأمين عندهم، كان الصادق الأمين. إذا دخل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا جاء الصادق الأمين، كفار قريش، انقلبت الصادق الأمين إلى الكذاب والعياذ بالله. جهال اغتاظوا من دعوة التوحيد، فرموه عن قوس واحدة بالفرى. فأنت من أنت؟ وماذا قد قيل لنا؟ ماذا قد قيل لنا يا إخواني؟ سهل الدعايات والكلام الذي قد يقال فيك، اعمل كأنك لم تسمع ولم يقل، فلا تجعل نفسك انهزاميا. فالمنهزم هو الذي دائما يتأخر ليسمع كلام الناس، هذا ينهزم. ولهذا يقولون في المثل: لماذا يدرك الكلب الغزالة وهي أسرع منه؟ الكلب أو الأسد أو المهم، ليش لماذا يدركها وهي أسرع؟ قالوا لأن الغزال تكثر التلفت، تنظر وين الكلب فتتأخر، وهو داعس ما ينظر مع اللهي يلحقها. فإذا وصل وصل بسرعة، مع أنه بطيء أبطأ منها. فأنت لا تجعل دائما التفاتاتك ماذا قالوا، ماذا تكلموا عليها، ماذا حكوا لي، ماذا يدور حولي. لا، انتبه، هناك من يستطيع أن يرقدك كما يقال بكلمة تجعلك تسهر النوم وليست موجودة. يأتيك إنسان يبغض الدعوة إلى الله يقول لك الناس قالوا ما يعجبوه، ما عجبتهم، فتمسي طال الليل ما عجبته، ساهرا متفكرا متى يشق الصباح من أجل أن تفر من قوم لا يريدونك. انتبه، الدعوة إلى الله واجب ديني لمن تأهل لذلك، وعليه أن يبلغ حجة الله. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: العالم يبلغ حجة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. قبلت الحمد لله، ما قبلت الحمد لله. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي جاء ليقتاله أو ليقتله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعدك أني لا أقاتلك بعد اليوم، أجلس في البيت. فرضي منه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، ما قال لا تسلم، أنت جئت تقتلني لا بد أن تسلم وإلا قتلناك. ولهذا أسلم الرجل بعد ذلك لما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الأمر السادس أيها الإخوة: أن يتمتع طالب العلم بالعفة. تربى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على العفة. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل الناس شيئا، لو سقط الصوت من يده نزل من الخيل يحمل الصوت ولا يقول للناس ناولوني الصوت. تربى الصحابة على ذلك، تربى التابعون علماء الإسلام على العفة. العفة عفة الإنسان في صلاح منطقه، عفة الإنسان من المال وأوساخ الدنيا، عفة الإنسان في عرضه. نبه واحذر، هناك من جنود إبليس من يراسلك بالجوال، بالذات إذا رأك منهمكا مع هذا الشيطان الجوال، فهدراش لك شخص افتح لك بابا فيه طعن في الأعراض وفيه وفيه وفيه، أو يأتيك من باب آخر. فليكن طالب العلم مع العلم يقظا، لا تبالي بالرسائل، ما كل ما جاءتك رسالة ترد عليها، اترك الخنفشارية، كل ما جاءك سؤال ترد عليه في حق، في باطل، في دين، في دنيا، في أي مسألة، انتبه أن تكون فضوليا أيضا. هذا ليست من العفة أن تتدخل فيما لا يعنيك، في قضايا الناس، في مواضيع فوق حجمك، فوق قدرتك. لا، اعرف قدرك. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وانتبه لهذه المسألة، فهي مسألة اختبر بها من اختبر. ومن الناس من يختبر طلبة العلم بالمادة، فإذا رأى لعابه تسيل قال هذا سهل لا يتمالك، أمره سهل. وإذا رأك حازما عفيفا بعيدا عن التلطخ فإنه تزداد هيبتك ومكانتك. لهذا الملوك الرؤساء دائما وفي كل زمان يقدمون للعلماء الأموال ويعرضون لهم المناصب، فإن قبلوها واستساغوها بعدها يعملهم في قفص. يقول ما قيل له كما تقول الببغاء، ألف قل ألف، هذا حرام، لا لا تقول حرام، مش وقتها، خلاص حلال، أيوة أقول حلال ولا اسكت، لا تدخل. فهناك من يشتريك بالمال ويجعلك مصيده والعياذ بالله، فكن حذرا عفيفا. أنت غني بالعلم، أنت غني بالإيمان، أنت غني بالقرآن، وإذا يسر الله لك بدون ذلك كله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالزهد فيما في أيدي الناس يجعل الإنسان هيبة. لا تسأل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، تسأل المرة الأولى، المرة الثانية يعتذر لك، المرة الثالثة يتكلم عليك. فهذا أمر مهم أن تنشغل بالعفة وأن تحصن نفسك بذلك. الأمر السابع أيها الإخوة، عند دعوتنا إلى الله لابد أن يكون عندنا النشاط في الدعوة. شخص نزل قرية بجانب 20 قرية بحاجة إلى أن تلقي كلمة لهؤلاء ومحاضرة لهؤلاء وخطبة عند هؤلاء، فرصة. وأعظم موسم للخير ونشر الخير والعلم وشهر الله المبارك، الناس مقبلون على الخير، أنت في بلاد الإيمان والحكمة، والله الناس متعطشون لأهل السنة ولأهل الحق، يفرحون لأنهم لا يقولون إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسعون إلا لإصلاح المجتمع. والله لو عرف الناس وعرف أعداء الأعداء أن دعوة أهل السنة رحمة لا عنه، رحمة لا فيها تحريض على أحد إلا على إبليس على الشيطان، ما فيها تحريض على أحد، فيها دعوة الناس إلى الخير. لو عاد في مجال ندعو إبليس إلى الإسلام لدعونا، لكن غضب الله عليه ولعنه، ما عاد فيش مجال، ما في إلا نتعوذ منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله منه، لأنه يأتيك من جميع الأبواب، بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا ما جاءك من الباب إذا ما سحبك إلى الخلف دفك إلى الأمام. أحيانا إذا ما جاءك من باب التفريط جاءك من باب الإفراط. فعنده أساليب ماكرة يضل بها الناس. الأمر الثامن أيها الإخوة أن يتحلى طالب العلم بالصبر. الصبر سلاح لزوجتك، إذا ما عندك صبر سوف تطلقها. الصبر سلاح لولدك، سلاح لنفسك الأمارة بالسوء، سلاح لكل مؤذن، سلاح لكل عالم. إذا لم يوجد الصبر فلن توجد الحياة. صبر شيء لابد أن يدخل في جميع الأعمال الدينية والدنيوية الكبيرة والصغيرة. أنت بحاجة إلى أن تصبر حتى على الوضوء، فتصبر وتتحمل وتوطن نفسك لذلك. يعني الإنسان قد يواجه أمورا عظيمة، قد تأتي إلى مكان ما في أحد. يخبرنا الشيخ محمد بن موسى حفظه الله وهو يقرئكم السلام، يقول: ذات مرة خرجت مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إلى قريته، فلما يعني قام وأعلن في المسجد ما أحد، خرجوا كلهم، فبقي الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ محمد بن موسى. فقال: يا شيخ ما الحل؟ قال: قم حاضر وأنا أسمع. قال: طيب. فتح المكبر وحاضر إلى العشاء والشيخ محمد أسمع يسبح أهل من الموعظة. فلما جاء العشاء قال: اكتب الأسئلة وأنا سأجيب عنها. فكتب الأسئلة وكان يسأل الشيخ محمد بن موسى والشيخ محمد عبد الوهاب يجيب ولا أحد. لابد أن تعلم وأن تتعلم الصبر. قد تأتي إلى قرى مقفرة تزورهم، والله بعض المساجد يا أخوة مغلقة. أخبرني أحد الأخوة عن قصة حقيقية أنها ضاعت بقرة في قرية 3 أيام، ما تركوا قرية ولا شعبا إلا يبحثون عنها وهي في المسجد، البقرة في المسجد أأمن مكان وجدته. لو كان الناس يصلون كان لقوا البقرة، أو حتى في مؤذن ولا حتى واحد ودف دخل يوم المسجد، لكن لا، جعلوا بينهم وبين المسجد حجابا مستورا عياذا بالله. لهذا الناس بحاجة إلى صبر. قرى مغلقة، قلوب مقفلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ دعوته في المسجد، بدأ دعوته يذهب في الموسم الحج في أسواق الناس: قولوا لا إله إلا الله، من يؤويني، أبلغ دعوة ربي، من ينصرني. أحيانا تحتاج أن تذهب الناس إلى مجالسهم. تعلمنا من دعوتنا في هذه البلاد أننا نحاضر ونتكلم فوق السيارة، في الباص، في الطريق، في السوق، في مناسبات الناس، في عرس، في موت، في أي شيء. وإن كان بعضهم يخالف في مسألة حضور مجالس الموت، لكن أحيانا ما تجد الناس إلا في ذاك المكان. لهذا كان شيخنا الوادعي رحمة الله عليه لا يرى بأسا بوعظ الناس في أوقات العزاء لتبيين السنة وتبيين أن الاجتماع للعزاء ليس من السنة في نفس الوقت، لكن الناس موجودون فتغشاهم في مجالسهم. وكم نفع الله والله بتلك المجالس إذا زارها طالب العلم وتحدث بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. فلا بد أن تصبر
وأن تتحمل وأنك ستواجه مجتمعات. يا أخوة الحمد لله نحن في بلاد الإيمان والحكمة، نعيش في بلاد وفي أناس هم أرق الناس قلوبا ولينهم أفئدة، ما الفتن هي حاصلة في أي مكان، لكن في رقة، في قلوب مقبلة، والحمد لله تجد هذا يستحي منك، وهذا يحترم القرآن، وهذا يخشع للقرآن، فهي فرصة عظيمة أن توجه الناس وأن تصبر عليه. هذا سيقول يا أخي أنت ما تعرف تقرأ، ما تعرف تقرأ جالس تتعلم، سهل صبر تحمل. وآخر ربما يقول أنت متعتع في الخطبة، إن كنت فعلا صلح نفسك، وإن لم تكن فانتبه. لهذا أيها الأخوة تنبهوا لأمر عظيم، وهو الأمر التاسع، مسألة إتقان الخطبة وإتقان الصلاة بالناس. والله ذات مرة إن أحد العامة أخذ مصحفا وقال للإمام اقرأ من المصحف، هم طلبة العلم، مالك؟ قال يا أخي أنت تغلط، واصل ما تقرأ آية لو تغلط، يعني هذا العامي ما يعرف يقرأ، وإلا كان سيقص عليه، لكن قال يا أخي اقرأ من المصحف، ليس تهكما به، إنما كان هذا الرجل يعني من طيب نفسه يقول اقرأ من المصحف أحسن، إنك غلط كثيرا فانتبه أن تذهب يعني في الإمامة تغلط في الصفحة 20 غلطة، فكر أنك أمام المسمى أو أنك يعني في مكان سيرجع عليك بكل أريحية، لا، الناس يريدون قارئا لا يشغلون أنفسهم خلفه بالترجيع والفتح عليه، لأنهم ما يحفظون، قد ربما تكفز من آية إلى آية ومن صفحة إلى صفحة ومن سورة إلى سورة وهم يبكون مساكن، ما يدرون هذا يعني ما هي المسألة التي أنت عليه. فتحرص على إتقان المحفوظات وعلى إتقان الخطبة والكلمة التي تلقيها، ما تقوم للناس خطبة تبدأها من لا إله إلا الله، وما ينتبهوا في آخر خطبة لو قدك في الأعراس في وادي ثاني، يأتي لك في الموضوع الواحد 20 موضوع، غلط، يمكن هو نفسه ما فهم الخطبة، هو نفسه المتكلم ما فهم الخطبة، فكيف سيفهم غيره؟ فحرص على الحفظ والتحضير، وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا يا أخوة أحيانا الناس في بعض الأماكن ما يفهمون بعض الأشياء التي قد صارت عندك سجين، على سبيل المثال أحد الأخوة يصلي بالناس في قرية ما يعرفون البكاء بالصلاة والخشوع الكثير، بكى خشع، هم ما خشع يعني ما تعودوا، وما هو من أول مرة تصلي تبكي على طول، يعني لا بأس بالخشوع، لكن الإنسان لابد أن ينظر أيضا في أحوال الناس، وإن كانت مضحكة أنهم بعد الصلاة حكموا الدولة الجهاز، قالوا يا أخي لحد غثاك، أيش الذي جعلك تبكي بالصلاة؟ هذا قصة حقيقية، وبعدها ما أدري أيش يقول لهم، أنا خشعت أنا كذا. فلهذا لابد أن تتعامل مع الناس كما ذكرنا سابقا بمسألة دراسة أحوالهم، دراسة أحوالهم وما يحتاجون إليه وما يناسبهم، فهذه أمور لا بد أن نحرص عليها، الصبر، التحمل، البذل في سبيل الله، ولو مشيت ولو ذهبت يعني تمشي على أقدامك من قرية إلى قرية، أنت مأجور، أجرك عظيم، احرص على الخير واحرص على نفع المسلمين، وأن تكون قدوة وأسوة. وإياك، وهذه الوصية الأخيرة، إياك والانصدام، أخطر ما يعرقل السير الانصدام، حتى مع السيارات إذا صدم واحد بالطريق خلاص وقف. الانصدام أكبر معرقل للدعوة ونشر الخير. فلا تأخذك العزة بالإثم والأنفة أن تزجر بغلظة أو تتكلم بعنف. إذا رأيت منكرا لابد أن تعرف قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهو يخاطبه في رسالته إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل ويستحي نساءهم وسنة يذبح الأطفال وسنة يتركهم، فعل الأفاعيل ببني إسرائيل وقال وهي أعظم من هذا كله، قال هو ربهم الأعلى والعياذ بالله، ادعى أنه رب، كفر ما بعده كفر. ومع هذا الله جل وعلا يقول قول له قولا لينا، بلغ الحجة. القول اللين لا سيما في بداية نصحك ودعوتك للخلق له أثر كبير. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كفار، أهدوا إليه فجازاهم، أحسنوا إليه فأحسن إليهم مع دعوته لهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. في سيرته لا تجهلون مواقفه مع اليهود ومع المشركين، كيف كان يتعامل معهم في مسلم في قصة المشركة صاحبة المزادتين: وقد أصاب الناس عطش عظيم. فلما دعيت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة خافت، قالت يا محمد أنا مصبية، امرأة مصبية وهم أيتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا المزادتين. فأنزلوها فبرك على العزلاوين، فشرب الناس وملأوا أوعيتهم، ثم رجعت المزادتان بأكثر مما كانت، وقال اعلمي أننا لم نرزقك شيئا أو من مائك شيئا. ثم جمع لها عليه الصلاة والسلام من الخبز والتمر من أصحابه وقال هذا أطعمه عيالك. كافرة مشركة. ولما وصلت إلى قومها قالت جئتكم من عند أسحر الناس أو أنه نبي. وكان يغزو عليه الصلاة والسلام ما حولهم ولا يقربهم، كراما لهذه المرأة سقتهم يوما من الماء. فقالت يا أهل الصرم ألا ترون هذا الرجل لا يغزوكم، هل لكم في الإسلام؟ فأسلمت وأسلموا جميعا ودخلوا في الإسلام. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. فأنت لابد يا أخي أن تحرص على ما سمعت، وأن تكون بهذه المرتبة العظيمة في تعاملك، كلمة طيبة، مراعاة المشاعر، جبر الخواطر، الحرص على أن تشارك الناس في همومهم وفي أحزانهم وفي إفراحهم في حدود الشريعة. لا تفرح معهم في معصية ولا تحزن معهم في معصية، في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. في هذه الحال تستطيع أن تحقق جزءا عظيما من خروجك ودعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. واتخذ من موسم خروجك وقتا للمراجعة والحفظ والمطالعة والقراءة والاهتمام بالعبادة والخير لتصلح نفسك وتصلح غيرك. هذه أيها الإخوة بعض التوجيهات، وأنتم عند المربي والموجه شيخنا الإمام حفظه الله، والله نحن أحوج بما يوجه وبما يتحدث به، واستفدنا منه خيرا كبيرا. أسأل الله أن يبارك فيه وفي مركزه ودعوته وعلمه، وأن يحفظه وأن يحفظ طلابه والقائمين على هذه الدار من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ دعوة أهل السنة والجماعة في كل مكان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.shh-imam.com